بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان الدرس الماضي في آخره تطرقنا إلى عمل الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم، وأنه تتبع أحاديث المستدرك، فكان يقول فيما هو صحيح صحيح، وفيما هو ضعيف يقول ضعيف، ويبين سبب ضعفه بذكر العلة، وإذا وهم فقال على شرط الشيخين، وهو على شرط أحدهما نبه، لكن فاته جملة من الأحاديث غير يسيرة لم يتعرض لها بشيء. فبعض أهل الحديث يقولون ووافقه الذهبي، أخرجه الحاكم ووافقه الذهبي، وهذه العبارة منتقدة، لأن سكوت الذهبي ليس موافقة. ويدل على هذا أن من الأحاديث التي سكت عليها الذهبي سكت عنها الذهبي رحمه الله من الأحاديث أحاديث ظاهرة الضعف، أحاديث ظاهرة ماذا؟ الضعف، تكون ضعيفة وربما ضعيفة جدا ولم ينبه عليها. فإذن القول الحق في هذا أن يقال ما كان قد تكلم فيه بتصحيح أو تضعيف فذاك، وما لم يتكلم فيه بشيء يقال وسكت عنه الذهبي أو سكت عليه الذهبي. ثم قال رحمه الله: إذن ما هي الفائدة من ذكر المستخرجات ومن ذكر المستدركات على الصحيحين؟ هذه فائدتها الرد على قول الحافظ أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم شيخ الحاكم حين قال: قلما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. فكل ما أخذناه بعد هذا إلى يوم إلى درسنا هذا فهو متعلق بذلك، وحاصله أن هذه العبارة منتقدة. قال تنبيه: قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. وهذا التنبيه كالتعقيب على قوله الذي مضى، أول في الفائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري وأرجح، إلى آخر كلامه. قد يقول قائل: فكيف بقول الشافعي رحمه الله حين قال: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك؟ لماذا لم يذكر صحيح البخاري، جامع البخاري، ولم يذكر صحيح مسلم؟ والجواب واضح، وهو أن البخاري ومسلما إنما ألفهما صاحباهما بعد ماذا؟ بعد موت الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. قال: إنما قاله قبل البخاري ومسلم. قال: وقد كانت كتب. وهذا أيضا يفيد، هذا يفيد مما يفيدنا في المسألة السابقة، وهي هذا يفيد في مسألتين: في مسألة الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين، وفي مسألة أن البخاري ومسلم لم يلتزما جميع الصحيح. أما فائدة هذه الجملة والتنبيه من جهة أن الشيخين لم يلتزما إخراج جميع الصحيح، أن موطأ مالك كان موجودا بين أيدي المحدثين وقد سمعه البخاري وسمعه مسلم من أوله إلى آخره، ولم يذكر في صحيحيهما كل الأحاديث الصحيحة في الموطأ، دل على أنهما لم يلتزما إخراج جميع الصحيح. ومن جهة أخرى، فالأحاديث التي تركاها من الموطأ وهي صحيحة عدد من الأحاديث، دل على أن هناك أحاديث خارج البخاري وخارج مسلم صحيحة، وليس كما قال ابن الأخرم قل، وإنما هي كثيرة. قال: وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن، في بعض النسخ كالسنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق، موسى بن طارق الزبيدي أو الزبيدي، أعطنا التقريب، لأن هناك من الرواة من يقال فيه الزبيدي نسبة إلى زبيد، والزبيدي نسبة أخرى. هذا موسى، قال في التقريب موسى ابن طارق اليماني أبو قرة بضم القاف، الزبيدي بفتح الزاي، القاضي ثقة يغرب من التاسعة أخرج له النسائي. إذن هو الزبيدي من زبيد. وأما الزبيدي بضم الزاي فمشهور به محمد بن الوليد الزبيدي رحمه الله، محمد بن الوليد الزبيدي قال عنه الحافظ بالزاي والموحدة مصغر أبو الهذيل الحمصي القاضي ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري من السابعة، أخرج له الستة إلا الترمذي. إذن محمد بن الوليد الزبيدي حمصي قاضي ثقة ثبت من السابعة، أخرج له جماعة إلى الترمذي. وأما أبو قرة فهو موسى ابن طارق الزبيدي اليماني ثقة يغرب. قال: ومصنف عبد الرزاق ابن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها وأنفعها. ذلك العصر كان عصر التدوين، بدأ التدوين من عند صغار التابعين، قال: وإن كان بعضها أكبر حجما منه كمصنف عبد الرزاق وأكثر أحاديث. قال: وقد طلب المنصور من الإمام أحمد، كان مالك قوله وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، هذا يدل على أن البركة من الله سبحانه وتعالى، وأن من أراد الله عز وجل به خيرا نفع به، نفعه ونفع به، وإن كان على جهد مقل يبارك الله له في ذلك. وكثير من الناس ربما كانوا أكثر علما منه وأعظم حفظا وأدق فهما وأذكى، ولكن لم يفتح الله لهم كما فتح له، فالأمر لله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى شيخنا مقبل رحمه الله، طلب العلم على نوع من ماذا؟ من الكبر، بمعنى كان قد تقدم به العمر نوعا ما، فلا طلب العلم وثابر وجاهد واجتهد وحصل خيرا ونفع الله به وبارك في دعوته وفي طلابه وفي مؤلفاته وفي جهوده الطيبة العظيمة، وكان ممن كانوا من أقرانه وأصحابه في دروسه التي كان يدرسها في أرض الحرمين وفي غيرها، كان هناك من هو أذكى منه، وكان هناك من هو أكثر حفظا منه، وكان هناك من هو أشد إتقانا للقرآن والأحاديث منه، ولكن البركة من الله سبحانه وتعالى. فإذا أخلص العبد لله سبحانه وتعالى بارك الله له في دعوته وفي جهوده. ومن ذلك الموطأ، فقد روي عن الإمام مالك أنه أخبر أن بعض أهل العلم في عصره ألف موطأ، وهو ابن أبي ذئب رحمه الله، فقال مالك: ما كان لله دام واتصل، فدام هذا الموطأ واتصل بالآخرين عن طريق الأولين، وذا عصيته وانتشر انتشارا عظيما كتاب الموطأ للإمام مالك، ولم يكتب لكتاب ابن أبي ذئب، لم يكتب لكتاب ابن أبي ذئب الانتشار، لا يدل ذلك على أنه غير مخلص، لكن الأمر لله سبحانه. قال: وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، أي على الموطأ، فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. الاتصاف بالإنصاف عزيز، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، بمعنى كيف تجمعهم على شيء جمعته أنا ورأي رأيته أنا، وربما كان عند أحدهم من الرأي ما هو مدعم بالدليل فيكون أقوى من رأيي، وأنت تجمعهم على رأيي. قال: وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، يعني شرحوه. والموطأ أخرج في طبعات كثيرة، يعني بماذا؟ بروايات. فالموطأ من طريق يحيى بن يحيى الليثي، ومن طريق كذلك يحيى بن يحيى النيسابوري، ومن طريق عبد الله بن يوسف وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن وهب، ونعم جماعة ممن رووا الموطأ. قال: ومن أجود ذلك، أي الشروح، كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي، النمري نسبة إلى بني نمر، فتفتح فيه الميم فيقال النمري القرطبي، نسبة إلى مدينة قرطبة في الأندلس. قال رحمه الله تعالى: هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة التي والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. وقد بيّن ذلك الحافظ أبو عمر في كتابيه. فالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار. الاستذكار جعل الموطأ على ما هو عليه من أبواب الفقه وشرحه على ما هو عليه، والتمهيد رتبه ترتيب أسانيد ثم شرحه، وكلاهما مهم ومفيد. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.